بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى تقريب الاستدلال بحديث الحل لإثبات البراءة في الشبهات الحكمية، ونقل المصنف في الكتاب تقريب الاستدلال بحسب ما أفاده شارح الوافية، وبيان كلامه قدس سره أي الشارح هو أن يقال أنه ورد في الحديث كل شيء، المراد من الشيء إما الفعل أو الأعيان، ولفظ الشيء يشمل كلا الفردين أي الأفعال والأعيان. وبناء على شمول الشيء للأفعال يكون مفاد الحديث أن كل فعل من الأفعال يمكن أن يتصف بالحلية والحرمة فهو للمكلف حلال ما لم يعلم أنه حرام. فمثلا شرب التوتون، هذا الشرب فعل من الأفعال، وهذا الفعل قد يتصف بالحرمة وقد يتصف بالحلية. فتقول الرواية ما دام هذا الفعل يتصف بالحرمة والحلية أو الحلية فهو لك حلال ما لم تعلم أنه حرام. هذا إذا كان الشيء بمعنى الفعل. وإذا كان الشيء مصداقه العين فالمراد من ذلك أن كل عين من الأعيان هي لك حلال. ومن الواضح أنه بناء على هذا المعنى لا بد من وجود تقدير، وذلك لأن الحلية والحرمة لا تتعلق بالأعيان بما هي أعيان، فلا يقال أن الخمر حرام بما هو خمر أو أن اللحم الميت حرام، فإن الأحكام الشرعية تعرض الأفعال، الأحكام الشرعية تعرض الأفعال، فما يتصف بالحرمة عليكم السلام أو الحلية هو الفعل الذي يتعلق بالعين. فيكون المراد من شيء كل شيء، أي مثلا شرب التوتون شيء، التوتون شيء مو شرب التوتون، التوتون شيء، هذا شيء يتعلق به فعل المكلف، فالتوتون شيء يتعلق به الشرب. فتقول الرواية أن هذا الشيء الذي يتعلق به فعل المكلف ويتصف فعل المكلف بالحلية والحرمة فهو لك حلال ما لم تعلم أنه حرام. إذن لا فرق مهم أن نفسر الشيء مباشرة بمعنى الفعل أو بمعنى شنه؟ بمعنى العين من الأعيان، لأنه إن فسرناه بمعنى العين من الأعيان لا بد من وجود متعلقين، هذا مقدر تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، وهو أن الحكم إنما يتعلق بشنه؟ بالأفعال لا بالذوات الخارجية. هذا هو المطلب الأول الذي أشار إليه،
أن الشيء يحتمل أو يمكن أن تفسر بمعنى الفعل ويمكن أن تفسر بمعنى العين، وما يوجد فارق مهم على كل حال، ولا مانع من شمول الشيء إلى كليهما، غايته أنه إذا قدرنا العين لا بد من تقدير متعلق بحالات مناسبة الحكم والموضوع. الأمر الثاني، المطلب الثاني الذي أشار له شارح الوافية، أن الرواية قالت فيه حلال وحرام، فلماذا ذكرت ذلك؟ فقال أن الغرض من ذكر ذلك أمرين، الغرض من ذكر ذلك أمران، الأمر الأول الاحتراز، إذ الأصل في القيود الاحترازية، فتريد الرواية أن تخرج بعض الموارد بحيث هناك بعض الموارد لا يشملها الحديث، وهي عبارة عن أمور ثلاثة. الأمر الأول ما لا يتصف أصلا بالحلية والحرمة من الأفعال الاضطرارية، فإن الفعل الاضطراري كارتعاش المريض أو دقات القلب لا تتصف بالحلية والحرمة، فلا يكون الحديث ناظرا إليها. هذا القسم الأول وهو واضح. النحو الثاني الأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف أصلا، هناك بعض الأعيان كالتتون كلحم الأرنب يتعلق به فعل المكلف، وهناك بعض الأفعال لا تتعلق بها فعل المكلف، فهي أجنبية عن ماذا؟ أجنبية عن ماذا؟ عن الرواية. كما لو فرضنا بأن الجن بل إذا ذوات لا تتعلق بها فعل المكلف مثلا، أو فرضنا أنه زحل أو مدري شنه أمور عليها ما لنا علاقة بالأمثلة، هناك بعض الأعيان ما لا يتعلق به فعل المكلف فهو أجنبي عن محل البحث، لأن البحث فيما فيه الحلال والحرام، والأعيان التي ليس فيها معنى للحلية والحرمة خارجة. المورد الثالث ما علم أنه حلال لا حرام فيه، وما علم أنه حرام لا حلال فيه، فإنه يخرج بهذا الحديث، لأن الحديث موضوعه فيه الحلال والحرام يتصف بالحلية أو الحرمة، أما الشيء الذي كله حلال لا حرام فيه فإنه أجنبي، أو حرام كشرب الخمر حرام لا حلال فيه مثلا، فهو خارج عن محل الرواية. هذا هو الغرض الأول وهو الاحتراز. الاحتراز عن موارد ثلاثة. الغرض الثاني من قوله فيه حلال وحرام بيان مورد الاشتباه، إذ تارة يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، وتارة ما فيه الاشتباه يدور بين الاستحباب والكراهة، تارة بين الوجوب والكراهة. تريد الرواية أن تقول أنني أعالج هذا المورد من موارد الاشتباه، وهو الدوران بين الحلية والحرمة، هذا هو مورد الاشتباه. إذن الغرض بيان ما فيه الاشتباه، أن مورد الاشتباه الحلال والحرام لا الوجوب والحرمة أو ما شاكل ذلك. عليكم السلام. المطلب الشهارم يعني الرابع يا شيخ يوسف لمن لم يدرس الفارسية. نعم نعم، لا محتراس، بيان مورد الاشتباه. الاحتراس عن موارد ثلاثة انتهينا، الآن هذا بيان مورد موضوع البحث، يعني هذا مو احتراز عن الاحتراز بعد فرض الموضوع، هذا بيان الموضوع، بيان موضوع البحث أن الدوران بين الحلية والحرمة، لا أنه هو الدوران بين الوجوب والحرمة والمتباينين أو ما شاكل ذلك. المطلب الرابع شيخنا أن الثالث المطلب الثالث، نعم المطلب الثالث أن شارح الوافية، من شارح الوافية شيخنا؟ بل يسيل الأعرجي، بل الصاد الكاظمي، الأعرجي والكاظمي والصاد، بل غيره، بل وين سيد إسماعيل شيخنا؟ طبعت سيدنا ما طبعت شارح الوافية؟ للآن ما طبعت، نخلص الرسائل ما طبعوها. هذه من أهم شروح الوافية للفاضل التوني. الوافية للفاضل التوني ككتاب الكفاية الآن، كان كتاب الفاضل التوني الوافية، وكان يش عليه الشروح، من أفضل الشروح الذي يهتم بها الأعلام ومنهم الشيخ العظام، شارح الوافية سيد الأعرجي الكاظمي، واضح؟ وبلي وهو مخطوطة إلى الآن، مخطوطة ما كنت ما طبع. المهم ظهر يعني نفس ممكن العائلة، سيد الأعرجي الكاظمي صدر الدين الرضوي، نعم يسمونه صدر الدين الرضوي أيضا، نعم. هذا المطلب الثالث وهو أهم مطلب، هذا عمدة البحث، وهو أن الرواية تشمل الشبهات الحكمية ولا تختص بالشبهات الموضوعية. فأفاد شارح الوافية بأنه هذه الرواية بإطلاقها تشمل مورد الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. أما المورد الأول وهو الشبهة الموضوعية فإنه مصب الاشتباه في الشبهة الموضوعية ليس ناشئا من معرفة الحكم الكلي، فإن المكلف يعلم الحكم الكلي، وإنما يحصل عنده الاشتباه في الخارج. وقد ذكر موردين لذلك، المورد الأول ما عبر عنه بما لو علم حكم كلي فوقه، الشبهة الموضوعية التي يعلم حكم الكلي الذي فوقه، يعني شنو؟ مثلا إذا تردد المكلف أن اللحم الذي بيده هل هو لحم مذكى أو لحم ميتة، فهو لا إشكال عنده في الحكم الكلي، وهو أن اللحم المذكى حلال ولحم الميت حرام، وإنما يجهل أن هذا هل هو مندرج في الحكم الكلي الأول وهو حلية لحم المذكى، أو مندرج في الحكم الكلي الآخر وهو حرمة الميتة. ومن الواضح أن نسبة لحم الغنم المشكوك الآن إلى الميت والمذكى نسبة النوع إلى الجنس، نسبة الفرد إلى الجنس، أي نسبة ما هو أضيق إلى ما هو أوسع، فيكون الحكم حكما فوقه، وضع الكلي حكم الكلي يكون فوق، وهذا مندرج تحت ذاك الحكم الكل الكلي. فنسبة الحكم الكلي المعلوم إلى الشك في هذا لحم الغنم نسبة الأضيق إلى الأوسع، فهو يعلم الحكم الكلي ولكن لا يعلم هل أن هذا مصداق لذاك الحكم الكلي الأول الذي فوقه أو مصداق لذاك الحكم الثاني الذي فوقه. واضح الفكرة؟ هذا المورد الأول. تفني يعني ما يأثر البحث، هاي الشيخ صعب تعرفوا شارح الوافي عباراته هي صعبة، يجيب التشقيقات وعات ما لها ثمرة لكن تحليلات علمية، من يجيب شارح الوافي يعني في مشكلة في العبارات، يعني فيها صعوبة في العبارة عادة، ولهذا كان أستاذنا يقول صعوبة الرسائل في عبارات اللي ينقلها أزم من الرسائل نفسها. صعوبة العبارات اللي ينقلها الشيخ أصعب من الرسائل نفسها. من يجي عبارات إلى الفاضل للوحيد البهبهانية وليجيك لشارح الوافية كما بحثنا ينقل لك ساعة خمس صفحات ينبلك بكل عشرة دروس يشرحها، واضح؟ وهي أصعب من المتن اللي ما تقول في الرسائل. نعم على راحتكم. بلي هم سهلة، بلي تعودين، بس عادة مربكة مجملة، مو يعني تجيب لك احتمالات فيها ساعات يعني تأملات كثيرة عليها. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يكون الحكم الذي هو معلوم منكم الحكم الكلي الذي تحته، مو الذي فوقه. مثل شنو؟ كما لو كان عندنا مائع، هذا مائع مردد، هل أنه خمر أو أنه خل؟ فهذا المائع المردد، هذا المائع المردد اشتبه علينا حكمه، لأننا لا ندري هل هو موجود في ضمن ما يصدق عليه أنه خمر، أو موجود هذا الماء ومتحقق في ضمن ما يصدق عليه أنه خل. لأن الخمر، ما هو الخمر؟ مائع مقيد بهالخصوصية، بخصوصية الإسكار. والخل مائع مقيد بخصوصية كذا، فنحن نعلم أن هذا مائع مردد. هل هذا الماء موجود في ضمن الخمر المقيد بخصوصية كذا، أو هو موجود في ضمن ماذا؟ الخل. فنحن نجهل الحكم الذي تحته، الذي يندرج فيه مفهوم الأوسع، لأن نسبة الماء المردد إلى الخمر والخل نسبة الأوسع إلى الأضيق. وعد الفرق في الأول، كنا ننسب لحم الغنم إلى المذكى والميتة، فقلنا الغنم أضيق، وشنو هو الميتة والمذكى؟ أوسع، فنشك في الحكم الكلي الذي فوقه. الآن لا، الآن عندنا مائع 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 مردد، نشك هل أنه خل أو أنه خم. نسبة المائع إلى الخل والخم نسبة الفوق الأوسع إلى الأضيق، فالتالي نشك في الحكم الذي تحته. درسنا نفس منطق المضاف، رحنا قاعدين حين واضح. درسنا هذا في الجنس البعيد والجنس القريب، وصح سلسلة الأجناس واضح شيخنا. خب في النتيجة شيخنا، أطول السالفة، وش تبي تقول؟ يقول أن الشبهة الموضوعية نعلم بالحكم الكلي فوقه أو تحته، مهمنا الآن، نعلم بالحكم الكلي، وإنما نجهل في اندراج هذا المصداق تحت ذلك الحكم الكلي أو تحققه في ضمن ذاك الحكم الذي يعلم. هذه شبهة موضوعية، هذا المورد الأول. فكل شيء شككت فيه لأجل الشك الناشئ من اندراجه تحت عنوان كلي فوقه أو كلي تحته فهو لك حلال، حتى تعرف أنه حرام فتدعه. فمقتضى، ركز في الآن، مقتضى إطلاق دليل الحل شمول حديث الحل أي شبهة؟ للشبهة الموضوعية، إذ يصدق كل شيء لك حلال، شرب الماء لك حلال، حتى تعلم أنه حرام فتدعه، سواء كان منشأ الشك مليء معرفتك بالحكم الذي فوقه أو تحته، وتجهل الاندراج أو الانطباق أو لا. هذه الشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية، ليس منشأ الشك في الشبهات الحكمية هو اندراج هذا المردد تحت الحكم الكلي أو الحكم الكلي الذي فوقه أو تحته، لا، منشأ الاشتباه في الشبهة الحكمية الجهل بأصل الحكم، إما لفقدان النص، إما لإجمال النص، إما لتعارض النصين. فمنشأ الاشتباه في الشبهة الحكمية غير منشأ الاشتباه في أي شبهة؟ في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الموضوعية نحن نعرف الحكم الكلي، وإنما لا نعرف اندراج هذا الموضوع الخارجي تحت أي عنوان يشمله ذاك الحكم الكلي. أما في الشبهة الحكمية أصل الحكم الكلي مجهول، هل لحم الأرنب حلال أم حرام؟ مو نعلم بحكم لحم الأرنب وحكم لحم الغنم ونشك أن هذا اللحم لحم أرنب أو لحم غنم، لا، أصل حكم لحم الأرنب ما هو؟ ليش تحلق؟ إما لفقدان النص، إما لإجمال النص، إما لتعرض النص النصين. يقول شارح الوافية: مقتضى إطلاق دليل الحل كل شيء لك حلال، فلحم الأرنب لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ويقال حينئذ بشمول الدليل للشبهة الحكمية وللشبهة الموضوعية. المطلب كم؟
الرابع.
التفت السيد صدر الدين الرضوي إلى أن تطبيق حديث الحل على الشبهات الحكمية فيه نحو خفاء، إذ أن لحم الأرنب إما حلال أو حرام، فما معنى أن فيه حلال وحرام؟ صحيح؟ حديث الحل ماذا يقول؟ كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال. كيف يصدق في موارد الشبهة الحكمية أن الشيء فيه حلال وحرام؟ فلا بد أن تفسر لنا الحديث بنحو يكون قابلا لتطبيقه على الشبهات الحكمية. فأفاد السيد صدر الدين الرضوي بعبارة أخرى: معنى هذا الحديث أن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك، بمعنى أنك تقسمه إلى هذين. ركز في البحث. بمعنى أنك تقسمه إلى هذين بقضية منفصلة. بيان ذلك. نطبق ما يريد أن يقول في الشبهة الموضوعية ثم نأتي إلى شبهة الحكمية. فهنا مثالين: تطبيق الحديث في الشبهة الموضوعية حتى يتضح تطبيق الحديث في الشبهة الحكمية. المورد الأول: الشبهة الموضوعية، بيدي لحم غنم، لا أعلم أن هذا اللحم حلال لأنه من المذكى، أو حرام لأنه من غير المذكى، فأستطيع أن أقول إن هذا اللحم الذي بيدي إما حلال وإما حرام، فيصح أن تقسمه بلحاظ منفصلة مرددة. هذا الشيء، هذا اللحم إما حلال وإما حرام، فأستطيع أن أقسمه إلى هذين وأقول أن أحدهما قطعا ثابت لهذا اللحم، وأحكم على أن أحدهما ثابت لهذا اللحم، لكن لا أستطيع أن أعين هذا اللحم الذي بيدي إما حلال وإما حرام، وقطعا أحدهما ثابت، ولكن لا أستطيع أن أعين أي، هل هذا يتصف بالحلية أو يتصف بالحرمة. فتقول الرواية: كل شيء فيه حلال وحرام، أي يمكنك أن تقسمه إلى إما وإما، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. ما لم تعلم أن هذا اللحم الذي بيدك من قسم الحرام بعينه تفصيلا فهو لك حلال. هذا بأي شبهة موضوعية. أما الشبهة الحكمية، نقول: شككت، ما هو حكم شرب التوتون؟ تشرب تدخين؟ تدخن شيخنا؟ نعم. ما حد يدخن هني؟ تدخن شيخنا؟ لبناني يدخنون عادة، خالفت اللبنانيين. شرب التوتون إما حلال وإما حرام، يصح أن تقول شرب التوتون إما حلال وإما حرام، وقطعا أحد الحكمين ثابت لهما لا على التعيين، إما حلال وإما حرام، ولا أدري ما هو الحكم المعين الثابت لشرب التوتون. تقول الرواية: فهو لك حلال. إذن الرواية صادقة على مورد الشبهة الموضوعية وعلى مورد الشبهة الحكمية، لأن معنى فيه حلال وحرام أي كل شيء فيه الحلال والحرام بالنسبة إليك، بمعنى أنك تقسمه إلى آذين فهو لك حلال. نعم، لو كان حلالا لا حرام فيه، هذا اللي قلنا، لو كان حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه، لا معنى أن يقال إما حلال وإما حرام، فلا يشمله الحديث. إذن الحديث إنما يشمل الشيء الذي قابل للاتصاف بالحلية والحرمة، فيقال إما وإما فهو لك حلال. هذا تمام كلام ما هذا تمام شرح ما أفاده من السيد صدر الدين الرضوي. دوخ راسنا، واضح واضح المطلب، خلنا نقرا ونطبق. قال وتقريب الاستدلال، شيخنا لا تستعجل، وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية ان معنى الحديث، هذا المطلب الاول اللي شرحته، فكك كلام المطالب عشان نفهم كلامه بعد. يقول ان معنى الحديث أن كل شيء، شيء فعل، قلنا الشيء إما الفعل أو العين، هنا يفسر الشيء بمعنى الفعل، إن كل فعل من جملة الأفعال التي تتصف بالحل والحرمة، وكذا كل عين، يقول شيء مطلق يشمل الفعل ويشمل العيان، الفعل مثل شرب التوتون، أكل اللحم الأرنب، وكذا كل عين، التتن عين، اللحم عين، يتعلق بها فعله والأكل، التتن يتعلق بالشرب، وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف فعل المكلف، والعين تتصف، العين ما تتصف، الذوات لا تكون معروضة للأحكام، إذا جت دليل الخمر حرام هنا محذوف مقدر قطعا، لأن الحرمة لا تتعلق بالذات، إنها تتعرف شنو بالأف بالأفعال، ويتصف بالحل والحرمة إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل والحرمة فهو حلال. هذا المطلب الأول. المطلب الدوم، فخرج، وش غرضه؟ غرضه اثنين، الاحترازية وبيان ما في الاشتباه، هذا الآن بيان الاحتراز. وخرج ما لا يتصف بهما جميعا من الأفعال الأطرية، واحد، هذا واحد خرج، دقات القلب والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، قم اثنين، ثلاثة، وما علم أنه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه، وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز، يعني هو يراد من الاحتراز لكن مو الاحتراز، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه، يعني أن مورد الاشتباه هو الدوران بين الحل والحرمة، بين الحل والحل، لا الوجوب والحرمة أو الوجوب والاستحباب، أو دوران بين الأحكام الوضعية الجزئية والمانعية وما شابه ذلك. هذا الرقم كان مطلب شيخنا اثنين، وليس الغرض من ذكر الوصف، فيه حلال وحرام هاي الوصف، مجرد الاحتراز عن هالموارد الثلاث، بل هو الاحتراز مع بيان ما فيه الاشتباه، أن ما فيه الاشتباه هو الحلال والحرام، بيان مورد الاشتباه الحلية والحرمة، لا الوجوب، لا الحلية والحرمة، نعم، لا الوجوب والحرمة، لا الدوران بين المحذورين، لا الوجوب والكراهة، تريد الرواية أن تبين أنني أعالج ماذا ما يدور الأمر فيه بين الحلية والحرمة، والصحة والفساد، لا الوجوب والحرمة، لا الوجوب والكراهة، وضع الحلية والحرمة. رقم ثلاثة، يريد الآن يبين شمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية، فصار الحاصل أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال. خب ما اشتبه حكمه، وش ما اشتبه حكمه؟ سواء الشبهة حكمية أو شبهة موضوعية. تارة أشك حكم الجزئي، ما هو حكم هذا اللحم الذي بيدي، حرام أو حلال؟ هذه شبهة شنو؟ موضوعية. وتارة أشك بلحاظ الحكم الكلي. فماذا يريد أن يقول سيد صدون؟ أن الرواية مطلقة من حيث منشأ الاشتباه. واضح؟ يريد أن يقول بأن حديث الحل مطلق من حيث منشأ الاشتباه، إذ تارة يكون منشأ الاشتباه الشبهة الموضوعية للاشتباه في الخارج، أنا ما أدري هذا اللحم هو لحم أرنب أو لحم غنم، وتارة يكون منشأ الاشتباه شبهة حكمية، فقدان الناس، تعارض الناس، شنو؟ بل إجمال الناس. يقول الرواية مطلقة من جهة منشأ الاشتباه، قالت كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، سواء كان الجهل لأجل شبهة موضوعية أو حكمية. فصار الحاصل أن ما اشتبه حكمه وكان فيه، يعني فيه محتمل، محتمل فيه أن تحتمل أنت فيه حلال وحرام، تحت يتردد الأمر فيه بين الحلية والحرمة. كل أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا، ما محتملا، قال فيه حلال وحرام، يعني يدور أمره بين الحلية والحرمة، بل لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال، سواء هي شوفها موضوعية، شوفها موضوع لها كم مورد؟ موردين، الحكم الكلي فوق، الحكم الكلي تحت، واضح؟ سواء علم حكم كلي فوقه، مثل شنو؟ بيدي لحم غنم، بل لا أعرف ما هو حكم لحم الغنم هذا الذي بيدي، وإن كنت أعرف الحكم الكلي الذي فوقه وهو حكم الميتة وحكم المذكى، والميت والمذكى أوسع دائرة من هذا اللحم الذي بيدي، فأنا أعرف الحكم الذي شنو فوقه أو تحته كالمائع المردد بين كونه خمرا أو خلا، بحيث يقول لو هاي بيان، هذا بيان شو هالموضوعية، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحققه في ضمنه، اندراجه تحته هذا إشارة إلى القسم الأول، أنا أعلم بأن هذا مندرج تحت الميتة، مندرج تحت المذكى، فإذا فرض العلم باندراجه تحته أو تحققه، هذا الماء متحقق في ضمن الخمر أو متحقق في ضمن الخل، فإذا إذا عرفت ذلك شنو؟ ارتفع الجهل وعلمت بالحكم، لا علم حكمه أم لا، هذه أم لا شنو يعني؟ شوفها شنو؟ شوفها حكمية، لأن الشبهة الحكمية ليست بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحققه في ضمنه لعلمت بحكمه، أنا أعلم بأن هذا اللحم الذي بيدي لحم أرنب فعلمت باندراج هذا تحت لحم الأرنب، ولكن أشك ما هو حكم لحم الأرنب، واضح؟ فلا يصدق أنه بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته لعلمت حكمه، بالرغم أني أنا علمت باندراج هذا تحت ما هو فوقه أو تحته، لكن مع ذلك ماذا لم أعرف الحكم، يعني شبهة حكمية. وبعبارة لخ، يعني أخرى شيخنا، واضح؟ وبعبارة اللخ يعني أخرى، قال إن هذا ليش قال عبارة أخرى، مطلب كان قلنا رابع، ليش قال عبارة أخرى؟ في خفاء في تطبيق الحديث في الشبهات الحكمية. قال وبعبارة أخرى أن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك، بمعنى أنك تقسم إما وإما، أقول شرب التوتون إما حلال وإما حرام، هذا اللحم الذي بيدي إما حلال وإما حرام، بمعنى أنك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين، أقول هذا اللحم الذي بيدي أحكم عليه أنه إما حلال وإما حرام، وأقطع أن أحدهما ثابت له، لكن ما أدري ما هو، لا على وجه التعيين، ولا تدري الحكم المعين منهما، واضح؟ ولا تدري الحكم المعين منهما، ما هو ذاك الحكم المعين منهما الثابت لهذا اللحم، واضح؟ لا أدري. فهو لك حلال. فيقال حينئذ إن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق. شبه الموضوعية المحتمل للمحتمل للمذكى والميتة. ليش؟ لأن هذا اللحم المشترى إما حلال وحرام، وعلى شرب التتون هي شبهة حكمية، وعلى لحم الحمير أيضا شبهة حكمية. إذ لم نقل بوضوحه، واضح بحثنا في الشاك، أما لو قلنا بوضوح الحكم فيه فلا يكون الرواية، لأن مورد الرواية الاشتباه بين الحلال والحرام. خب، إذ إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه، ليش؟ لأنه يصدق على كل من الموارد الثلاثة أنه شيء فيه حلال وحرام عندنا. شنو يعني فيه حلال؟ يعني تقسمه، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين، فنقول هو إما حلال وإما حرام، وأنه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها. هذا فعل، أكل هذا اللحم فعل، بعض هذا الأكل حرام لو كان أكل للحم الميتة، وبعض الأفعال من هذا النوع حلال لو كان أكل لحم مذكى. واضح. قال وإنه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما، واشتركت في أن وش الجامع المشترك بين الموارد الثلاثة؟ أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم. واضح. ما هو الجامع؟ إذا اشتبه عليك الحكم، سواء كان الحكم الجزئي في مورد الشبهة الموضوعية أو الحكم الكلي في مورد الشبهات الحكمية. بلي، مو نفس اللحم، أكل فعل. أقول أكل لحم الأرض، أكل لحم الحمير حلال أو حرام؟ أقول ما أدري، ما لا أعلم. فهذه شبهة حكمية، فأقول أكل لحم الحمير إما حلال وإما حرام. شرب التتون شرب إما حلال رحمك الله وإما حرام. أكل اللحم المشترى من السوق إما حلال وإما حرام. شبهة موضوعية، شبهة حكمية. في آخر هذا البحث يريد يبين مطلب، يريد أن يقول الرواية بإطلاقها تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية، فإن قلت لا يوجد جامع. هل نسوي مطلب؟ هي مطلب كم الأخير؟ مطلب الخامس. المطلب الخامس، خمسة الأشباح صحيح؟ المطلب الخامس، ذكر السيد صدر الدين الرضوي بأنه الرواية يوجد فيها جامع بين مورد الشبهة الحكمية والموضوعية، وهو الاشتباه في الحكم الشرعي، وكأنه يريد أن يدفع إشكالا في المقام، وهو أنه لا يصح دعوى شمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية لعدم وجود جامع بين الشبهتين، وذلك لأن مصب الشك في الشبهات الحكمية الحكم الكلي، ومصب الشك في الشبهات الموضوعية الموضوع الخارجي. فإذا شككت أن هذا المائع المردد هل هو خل أو خام، شك في الحقيقة متعلق بهذا الموضوع الخارجي، بخلاف الشك في الشبهات الحكمية كالشك في حكم لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب، فإن الشك مو في الموضوع الخارجي، وإنما الشك في الحكم الكلي. فحينئذ إما أن تكون الرواية ناظرة إلى الشك بلحاظ الحكم فتكون ناظرة إلى الشبهة الحكمية، إما الشك بلحاظ الموضوع فتكون ناظرة إلى الشبهة الموضوعية، ولا جامع بين الحكم والموضوع. عرفي في جامع، وهو أحدهما جامع انتزاعي، لكنه حمل الأدلة على الجوامع الانتزاعية غير عرفي. واضح؟ إشكال سيار في كل موارد، كل دليل يدعى فيه الإطلاق يأتي هذا الإشكال. واضح؟ والجواب على ذلك بأن هذا ناشئ من سوء فهم معنى الشبهة الموضوعية، إذ ما يتكرر على الألسنة وما قد يطرق ذهنكم المبارك من أن الشبهة الموضوعية الشك فيها الموضوع الخارجي للحق مسامحة أو خطأ. نقول مسامحة من باب البلية، حمل المسلم على الصحة مسامحة. ليش؟ لأن دائما الشك في الأحكام، كل الشبهات ترجع إلى الشك في الحق، غايته تارة يكون الشك في الحكم الجزئي وتارة يكون الشك في الحكم الكلي. فتارة أنا لا أعلم هل ثبتت الحرمة لشرب التوتون أو لا، هذا شك في الحكم الكلي، وتارة أنا أجهل هل يجوز شرب هذا الماء أو لا، لأنه لو كان خمرون ما يلقى أنه خمر وخل لا يجوز شربه، هذا الرئيس والمهم حكم، إن كان خل يجوز شربه فأنا أشك للتردد في الموضوع. بالنتيجة ما هو الحكم الجزئي الثابت لهذا الموضوع؟ هل هو الحرمة أو الحلية؟ فالشك هنا في الحكم الجزئي، منشأ الشك الاشتباه الخارجي، الاشتباه الخارجي منشأ الشك لا متعلق الشك، وإلا متعلق الشك الأحكام الجزئية. فحينئذ يوجد جامع بين الشبهة الموضوعية، ويوجد جامع بين الشبهة الحكمية والموضوعية، وهو الشك في الحكم الشرعي الأعم من الكلي أو الجزء الجزئي. واضح؟ ولهذا قال واشتركت الثلاثة، يعني الأمثلة الثلاثة اللي فيها شبهة حكمية وشبهة موضوعية، في أن الحكم الشرعي سواء كان كلي أو جزئي بها غير معلوم، باللحم المشترى وبلحم الحمير وبشرب التوتون. إذن خلاصة ما أفاده شارح الوافية لما درسنا اليوم في كتاب شارح الوافية هو أن حديث الحل يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، ومحل بحثنا الشبهة المهم حكمية، إذ أن في الشبهة الحكمية يصدق أن هذا الشيء يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما، فحينئذ متى ما كان يحتمل ذلك فلك أن تقول فيه حلال وحرام، يعني إما حلال وإما حرام فهو لك حلال. هذا تمام الكلام في توضيح الاستدلال وما يتعلق بعبارة الفاضل أو شارح الوافية. واضح إن شاء الله؟ يأتي غدا إن شاء الله، لأنه ما في وقت بعد ندخل في المناقشة. الشيخ الأعظم يقول لا، الخلاصة الجواب أن الحديث مختص بالشبهات الموضوعية ولا يشمل الشبهات الحكمية لقرينتين، يأتي بحثهما غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.